بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في شروط الوضوء، ووصل الكلام إلى الشرط الثالث وهو إباحة ماء الوضوء. يشترط في صحة الوضوء إباحة ماء الوضوء بأن لا يكون مغصوبا، وقلنا معنى الإباحة يعني يباح لك التصرف في هذا الماء الذي تتوضأ به، أما من جهة كونك أنت مالك له أو هو ملك للغير لكن مأذون في التصرف به، يوجد إذن ورضا من مالكه أو صاحبه لك في التصرف به، هذا يسمى إباحة ماء الوضوء. الماء الذي أتوضأ به لابد أن يكون مباح بأن لا يكون مغصوب. المغصوب بمعنى أنه مأخوذ من مالكه أو صاحبه بغير إذنه، أو أني أتصرف به بغير تحصيل الرضا منه، هذا يسمى مغصوب. فلو أخذت ماء هو ملك غيري أو ما مأذون لي في التصرف به وأردت أن أتوضأ به، نقول لك لا يصح الوضوء منك. لماذا؟ لأن يعتبر ماء مغصوب. والسبب في ذلك كما قلنا لأن المغصوب هو أمر محرم ومبغوض، فما يصح الإنسان يتقرب به إلى الأمر المحبوب اللي هو الوضوء والتقرب به إلى الله. ونحن نشترط في الطهارات الثلاث اللي هي الوضوء والغسل والتيمم أنه ما نتوضأ به أو ما نغسل به من الماء أو ما نتيمم به من التراب لابد أن يكون مباح، وإلا لو كان مغصوب يعني التصرف فيه محرم فما راح يكون مقرب إلى الأمر المحبوب اللي هو التقرب إلى الله. ولهذا يقولون إنه المبغوض والحرام لا يكون مصداق للعبادة، فما يمكن التقرب به والتعبد به إلى الله. هذا معنى إباحة ماء الوضوء بأن لا يكون مغصوبا. الآن المصنف يريد أن يبين شيء، إحنا اتضح عندنا إنه لا يصح الوضوء بالماء النجس لأنه إحنا نشترط طهارة ماء الوضوء، ولا يصح التوضؤ بالماء المغصوب لأننا نشترط إباحة ماء الوضوء. الآن لو يسألنا سائل إذا كان عندنا ماء لكن مشتبه به بأنه نجس، مشتبه به أنه مغصوب، هل يصح التوضؤ به أو لا يصح؟ كما لو كان عندنا ثلاثة من الأواني، أحدهم هو ماء نجس والإناءان الآخرين هما ماء طاهر، أو عندنا أربعة من الأواني، واحد من الأربعة من الأواني فيه ماء مغصوب والباقي من الأواني الأخرى الماء فيها مباح، هذا يسمى حكم المشتبه به، حكم من جهة كونه مشتبه به إنه نجس أو من جهة كونه مشتبه به إنه مغصوب. الآن المصنف راح يبين حكم الماء المشتبه به من جهة كونه طاهر أو نجس، من جهة كونه مغصوب أو مباح. إحنا اتضح عندنا ما يصح الوضوء بالماء النجس وما يصح الوضوء بالماء المغصوب، لكن الكلام هنا لو كان هذا الماء مشتبه به بأنه نجس أو مشتبه به أنه مغصوب، هل يصح الوضوء به أو لا يصح الوضوء به؟ المصنف قال أنه حكم الماء المتنجس والمغصوب والمشتبه بكونه نجس والمشتبه بكونه مغصوب هو بحكم الماء المغصوب وبحكم الماء النجس. لو كان عندنا ماء مشتبه به بأنه نجس هو حكمه بحكم النجس يعني ما يصح الوضوء منه، ولو كان عندنا ماء مغصوب مشتبه بأنه مغصوب هو بحكم المغصوب من جهة عدم جواز التصرف به. متى هذا الكلام؟ لو كانت الشبهة هي شبهة محصورة، الشبهة معنى الالتباس والاختلاط، ومعنى محصورة يعني محدودة. وكيف نعرف أن هذه الشبهة محصورة؟ الضابط والمقياس والمعين والمحدد لأنه هاي الشبهة محصورة هو أنه ما تبلغ كثرة الأطراف والأواني حد يوجب أن يكون احتمال النجاسة أو الغصبية في كل طرف من أطراف الأواني هو طرف موهوم، يعني لا يعبأ به العقلاء، النسبة فيه ضعيفة لا يعبأ به العقلاء. مثال ذلك إذا عدنا ثلاثة من الأواني، واحد منهم مشتبه به أنه ماء نجس والآخر ماء طاهر، صار عندنا ثلاث من الأواني، واحد منهم مشتبه بي، نقول هاي شبهة محصورة لأن عدد الأواني محدود هو ثلاثة، والالتباس والاختلاط حصل بين والاشتباه حصل بين هاي الأواني الثلاثة وهي محدودة، وكل طرف من الأطراف فيه نسبة احتمال أن يكون هو الماء النجس، وهاي النسبة نسبة عالية يعبأ بها العقلاء ويهتم بها. يعني مثلا إذا ثلاثة أواني ما يقارب خمسة ما يقارب 34% من كل واحد نسبة 34% أنه نسبة أنه هو نجس، والطرف الثاني نسبة أنه لعله 34% هو النجس، والنسبة الثالث 34%. هاي النسبة يعتني بها العقلاء، يعبأ بها العقلاء، يهتم بيها. وطرف النجاسة احتمال وجود الطرف هو طرف محتمل، فلهذا نقول هاي شبهة محصورة فيجب الاجتناب عن الأواني الثلاثة. نفس الكلام لو كان عندنا ماء مشتبه به بأنه مخصوب وموجود في ضمن أواني خمسة، نقول هذه شبهة محصورة محدودة، والاختلاط والالتباس المخصوب حصل ويا 4 أو 5 أواني، وكل طرف فيه نسبة وجود المخصوب على نحو يكون مهتم به عند العقلاء، لأن كل طرف مثلا نسبة 20% أنه هو المخصوب، هذا مثل نسبة 20% يهتم بها العقلاء، فلهذا نجتنب عن جميع الأواني وما يمكننا أن نتوضأ بها. هذا يسمى ما يسمى بالشبهة المحصورة. إذن الشبهة المحصورة هي ما لو كان الاشتباه والالتباس والاختلاط في عدد من الأطراف، يعني الأواني أنه يكون فيه كثرة أطراف لكن احتمال إصابة النجاسة والغصبية ما يكون طرف، لا يبلغ حد أن يكون طرف موهوم، بل لا يعني ما يعبأ به العقلاء، بل لا يكون طرفا مهتم به من قبل العقلاء كنسبة. هذه تسمى بالشبهة المحصورة. حكم الشبهة المحصورة أنه يجب الاجتناب عن جميع الأطراف، فأترك جميع الأواني التي يشتبه وجود النجس في أحدها، أترك جميع الأواني التي يشتبه في وجود المخصوب في أحدها، وأذهب إلى التوضؤ بماء آخر. هذا حكم الشبهة المحصورة. أما الشبهة الغير محصورة أنه الأطراف تبلغ كثرة الأطراف حد يكون احتمال النجاسة والغصبية في كل طرف موهوم، يعني لا يعبأ به العقلاء، كما لو مثل عندنا 100 إناء، أحد الأواني 100 هو يشتبه فيه أنه ماء نجس، نقول أنه هاي كثرة الأطراف تعدد، كثرة الأواني تعددت وبلغت إلى درجة أنه احتمال وجود النجس في كل طرف موهوم من الأواني. معنى موهوم يعني ما يبأ به العقلاء، لأن إذا هن 100 إناء يعني نسبة إصابة النجس في أحدهما 1%، 1% في كل إناء، مثل هاي النسبة ونسبة 1% لا يعبأ بها العقلاء، يعني احتمال إصابة الطرف موهوم في كلها، فاحتمال نسبة 1% أنه هذا نجس هاي نسبة ضعيفة، واحتمال لا يكون بنسبة 99% أنه لا يكون النجس، فهذا احتمال الإصابة للنجس موهوم بنسبة 1%، بس نسبة 99% هو ليس بنجس. مثل هكذا تسمى شبهة غير محصورة. وإذا كان شبهة غير محصورة وعدد الأواني والأطراف كثيرة بحيث كثرة الأطراف تبلغ حد يكون احتمال النجاسة أو الغصبية في كل طرف موهوب ما يبع به العقلاء كنسبة 1%، نقول يجوز التوضؤ بأي واحد من هاي الأواني 100. ونفس الكلام لو كان عندنا 50 آنية، واحد من هاي 50 آنية هو مخصوب، نقول هاي شبهة غير محصورة، يعني التباس واختلاط غير محدود والأطراف كثيرة بحيث بلغت كثرة الأطراف أنه احتمال وجود وإصابة الغصبية في أحدهما هو طرف موهوم لا يعبه به العقلاء، لأنهن 50 يعني نسبة 2% في كل آنية، ونسبة 98% أنه يكون مباح وليس بمخصوب، فنقول إذا كانت الشبهة غير محصورة يجوز التوضأ منه. إذن حصل عندنا الآن معنى معرفة الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة. إذا كانت الشبهة محصورة يعني التباس واشتباه محدود في عدد من الأواني والأطراف المحدود، نقول يجب الاجتناب ولا يجوز الوضوء. وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة، يعني الالتباس والاشتباه حصل في أواني غير محدودة وكثيرة، نقول يجوز التوضؤ ولا مانع من ذلك. يبقى ما هو الضابط والمقياس في معرفة أنه هذا محصور وهذا غير محصور؟ رأي المصنف أنه الشبهة المحصورة ما تبلغ كثرة الأطراف حد يكون فيه احتمال النجاسة، والمغصوب في كل طرف موهوم. والشبهة الغير محصورة لا تبلغ تكون كثرة الأطراف، كثرة الأطراف تبلغ حد يكون احتمال النجاسة والغصبية في كل طرف موهوم. فالشبهة المحصورة لا تبلغ، والشبهة الغير محصورة عندما تبلغ. فلهذا الشبهة المحصورة حكمها الاجتناب وعدم جواز الوضوء، والشبهة الغير محصورة حكمها الجواز. هاي المسألة تسمى مسألة الماء المشتبه به. قال المصنف: وفي حكم الماء المتنجس، يعني بمعنى أنه لا يطهر من الحدث بل حتى ما يزيل الخبث والنجاسة، والمغصوب من حيث في حكم المغصوب من حيث يحرم التصرف فيهما في الأواني المشتبهة، المشتبه بهما يعني المشتبه بأنه متنجس، المشتبه بأنه مغصوب، يعني في حكم المشتبه في كون ماء متنجس، هو في حكم الماء المتنجس بمعنى لا يطهر من الحدث ولا يزيل الخبث، المشتبه بأنه مغصوب هو في حكم المغصوب بحيث يحرم التصرف فيهما. إذا متى هذا الكلام؟ إذا كانت الشبهة محصورة. معنى الشبهة هو الالتباس والاختلاط في عدد الأواني. محصورة يعني محدودة. الآن يأتي السؤال: ما هو الضابط والمقياس في تمييز أن هذه الشبهة محصورة فما يجوز التوضؤ به، أو شبهة غير محصورة فيجوز التوضؤ به؟ قال المصنف: وضابطها، يعني ضابط الشبهة المحصورة، الضابط يعني المقياس في التمييز، يعني المحدد والمعين لها، ألا تبلغ كثرة الأطراف. كثرة الأطراف يقصد به الأواني اللي في مثالنا، حد يكون معه، يعني ما تبلغ عدد يكون معه احتمال النجاسة أو الغصبية في كل طرف، يعني في كل آنية موهوبا، يعني لا يأبأ به العقلاء، مثل نسبة 1% في كل طرف أو نسبة 2%، هذه لا يعبأ بها العقلاء ولا يهتم لهكذا نسبة لأنها نسبة ضعيفة. فإذن الشبهة المحصورة ألا تبلغ كثرة الأطراف والأواني يكون احتمال وجود النجاسة في كل آنية، أو احتمال وجود الماء المغصوب في كل آنية هو طرف موهوم، يعني لا يأبأ به العقلاء. أما لو بلغت كثرة الأطراف حد كبير وتكون احتمال النجاسة والغصبية في كل طرف هو موهوم، يعني نسبته ضعيفة والعقلاء لا يعبؤون به، هذا نقول يسمى بأطراف الشبهة الغير محصورة، مثل كما لو كان عدد الأواني 100، نسبة 1% في كل آنية هاي نسبة ضعيفة، نسبة 1% أنه نجس، نسبة 1% أنه مغصوب هاي نسبة ضعيفة، لا يعبأ ولا يهتم بها العقلاء، فيجوز الوضوء به. إذن هذا معنى الشبهة المحصورة ومعنى الشبهة الغير محصورة. يبقى سؤال: لو الشخص شك واشتبه أنه هاي شبهة محصورة أو شبهة غير محصورة، شنو حكمه؟ يعني قال أنه هاي عدد الأطراف مما يعبأ به العقلاء ويهتم كنسبة، فلهذا يجب عليه أن أجتنب، أو هذه كثرة الأطراف مما لا يعبأ بها العقلاء ولا يهتم لها فلهذا يجوز لي التوضؤ به. نقول: لو شك المكلف في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة، فالأحوط وجوبا على رأي المصنف أن يجري حكم المحصورة فيجتنب عن جميع الأطراف. نعم. مسألة: إذا انحصر الماء المباح بما كان مشتبها بغيره، يعني عندنا 2 من الأواني مثلا وانحصر، ما عندنا غير هاي الأواني 2 اللي فيها ماء، وصار اشتباه والتباس انه واحد من الأواني فيها ماء مغصوب والثاني ماء مباح، هذه يسموها انحصار. الانحصار يعني الانحصار يعني ما عندي غير هاي الآنيتين اللي بيها ماء فقط، هذين الأواني الاثنين هن فيهن ماء وأريد أتوضأ، وأحدهم يشتبه بأنه مباح مغصوب والآخر مباح. الآن صار عندي انحصار واشتباه في الأواني، إذا انحصر الماء المباح بما كان مشتبها بغيره، بغير المباح ما هو المغصوب، يعني انحصر بما يكون مشتبه بالمغصوب ولم يمكن التمييز، ما قدر نميز يا هو المباح ويا هو المغصوب، وكانت الشبهة محصورة. قلنا اتضح عندنا معنى الشبهة المحصورة. الشبهة المحصورة يعني الأطراف محدودة، كما لو كان عندنا آنيتين أو ثلاث من الأواني أو أربع من الأواني، هاي تسمى شبهة محصورة. هنا شنو حكم المكلف يتوضأ من أحدهما لو يتركهم؟ المصنف قال وجب التيمم. لماذا؟ لأن راح يصير ما يجوز لك تتوضأ من واحد من هاي الأواني الاثنين أو الثلاث أو الأربع، وإنما يسقط عنك التوضؤ بهما ويجب عليك أن تتيمم، لأن راح يصبح عندنا علم إجمالي في أنه واحد من الأواني فيها مغصوب، والعلم الإجمالي منجز في الأطراف فيجب الامتثال له، فيجب علي أن أمتنع عن جميعها. يعني عندي علم إجمالي واحد من هاي الأواني هو مغصوب ويحرم التصرف به، لكن ما أقدر أميزه هل هو الأول لو الثاني لو الثالث، وأنا منحصر أمري فقط بهاي الأواني ما عندي ماء غيره. نقول لو استعملت الإناء الأول فعندنا علم لعله هو المغصوب فيحرم التصرف به ولا يصح الوضوء به، لا يصح الوضوء أيضا بالماء المغصوب، والثاني نفس الكلام والثالث نفس الكلام. إذا أترك الجميع، إذا تركت الجميع هذا رح يصبح عندي مانع شرعي من التصرف بالأواني، وأني ما عندي غير هذا الماء والأمر منحصر به، أن أقول رح ينتقل الأمر إلى البدل الاضطراري اللي هو التيمم، فيجوز لك أن تنتقل وتتيمم. ننتقل إلى البدل اللي هو التيمم، لأن كل واحد من الأواني يحرم علي التصرف بها من جهة كونها مغصوبة ولا يصح الوضوء فيها لكونها الماء الموجود فيها ماء مغصوب، وهذا يعتبر مانع شرعي، والمانع الشرعي يمنعني من أن أتصرف فيها فينتقل وظيفتي إلى التيمم. إذا حصر الماء المباح بما كان مشتبها بغيره، يعني بغير المباح اللي هو الماء المغصوب، ولم يمكن التمييز، ما نقدر نميز ونفرق بين المباح والمغصوب، وكانت الشبهة محصورة، يعني كان الاشتباه والالتباس والاختلاط بين الأواني محدود كما في آنيتين أو ثلاثة، هنا وجب التيمم. نعم، ولو انحصر الماء الطاهر بالمشتبه بغيره، الآن هذا فرض ثاني للماء المشتبه به، أنه عندنا آنيتين أو ثلاث أحدهما فيه ماء نجس من هاي الأواني والباقي ماء طاهر، هذا يسمى اشتباه الماء الطاهر بغيره من الماء النجس. هنا وكانت الشبهة محصورة، أيضا كان الالتباس بين والاختلاط بين عدد الأواني هو محدود ومحصور، هنا ما حكمه؟ قال المصنف جاز التيمم بعد التخلص منهما بالإراقة ونحوهما. يجوز لي تنتقل وظيفتي للتيمم لكن بعد ما أتخلص منهما. كيف أتخلص منهما؟ يعني بالإراقة. الإراقة يعني أسكب الماء، أنا عندي اثنين من الأواني مشتبه أنه واحد من عندهم ماء طاهر والآخر ما هو ماء نجس، أسكبهم اثنيناتهم، هاي يسموها الإراقة، أريق الماء في من الآنيتين، يعني أسكب الماء. ولما راح أسكب الماء منهما راح أصبح أنا فاقد للماء، بعد ما عندي ماء، لأن إحنا فرضنا أنه أنا منحصر أمري بهاي الآنيتين ما عندي غيرهم من باقي المياه، لكن إذا سكبت الماء وأرقته راح أصبح فاقد للماء، وإذا تخلصت منهم والمكلف أصبح فاقد للماء نقول لك يجوز أن تتيمم، لأن من مسوغات التيمم فقدان الماء، والآن أنا أصبحت فاقد له، أو نحوها غير الإراقة، مثلا أسقي بهذا الماء النباتات، أو أعطي هذا الماء المشتبه به بكونه ماء طاهر أو ماء نجس أعطيه للحيوان لكي يشربه، فبالتالي راح تخلص من عنده، فأصبح فاقد الماء فيجوز لي أن أتيمم. يبقى هنا سؤال، لو سائل سألنا قال هل يجوز لي أن أتيمم قبل الإراقة قبل التخلص من هذا الماء أو لا يجوز؟ حالي حال الماء المشتبه بكونه مباح ومخصوب، قلنا مباشرة يجوز لك وين تنتقل للتيمم، هل يصح لي هذا الأمر أو لا؟ المصنف قال يشكل صحة التيمم قبل ذلك، يعني قبل التخلص من الماء، لأنه إذا ما تخلصت من الماء راح يصبح أحد أطراف الماء هو ماء طاهر، وبالتالي يعني أنا محصل للطهارة المائية، يعني موجود الماء، وإحنا نقول لا يسوغ التيمم، لا يسوغ التيمم إلا مع فقدان الماء. نعم، فلهذا ماذا نفعل؟ قال يشكل صحة التيمم قبل ذلك، يعني قبل أن أتخلص من الماء، مع التمكن من تحصيل الطهارة المائية اللي هي الوضوء، لأن المفروض عندي أحد الأواني هو ماء طاهر، فبالتالي أنا محصل الطهارة المائية، لكن غاية الأمر مشتبه علي ما أقدر أحدده. قال ويشكل صحة التيمم، يعني التيمم محل إشكال إذا أراد المكلف يتيمم قبل لا يتخلص من الماء، قبل ذلك يعني قبل التخلص من الماء بالإراقة أو نحوها، مع التمكن من تحصيل الطهارة المائية، لأن راح يصبح عندي ماء طاهر موجود وأقدر أحصل به الوضوء، ولو بأن يتوضأ بأحدهما ويصلي. واحد إحنا عندنا آنيتين مشتبه به، واحد طاهر واحد نجس، احتمال هاي الآنية الأولى هي تكون بها ماء طاهر فأستطيع أتوضأ بها والوضوء مالي صحيح وأصلي فيها والصلاة صحيحة، فأقدر بأن يتوضأ بأحدهما ويصلي. الاحتمال أن يكون هذا الماء في الآنية رقم واحد هو ماء طاهر والوضوء به صحيح والصلاة تكون صحيحة، ثم هذا خلصنا بعد ما توضيت وصليت، ثم يغسل موضع إصابة الماء الأول بالماء الثاني ويتوضأ منه ويعيد الصلاة. نقول ويحتمل أن يكون هذا الماء هو نجس وليس هو الماء ماذا؟ هو الماء الطاهر. الاحتمال أن يكون هذا الماء الأول هو نجس والوضوء به غير صحيح، ويحتمل أن يكون لما نتوضيت به آني قد نجس الأعضاء، فيكون الماء الثاني هو الطاهر. نعم، نأخذ الماء الثاني اللي هو الطاهر ونطهر به الأعضاء المتنجسة، وأرجع أتوضأ منه من هذا الماء الثاني وأعيد الصلاة السابقة لعدم صحتها، لأنها وقعت عن وضوء باطل، الوضوء السابق يتوضأ به باطل. إذا الإنسان راد يتوضأ بالماء المشتبه به في عدد من الأواني بين كون أنه ماء طاهر أو ماء نجس، يشكل أنه تنتقل الوظيفة إلى التيمم قبل التخلص من الماء. إذا أرقتهما وسكبتهما وتخلصت منهما مباشرة أصبح فاقد للماء وتنتقل وظيفتي للتيمم. أما إذا ردت أتيمم قبل ما أتخلص من الماء فهذا محل إشكال عند المصنف، التيمم محل إشكال، لأنه أصبح موجود عندي ماء طاهر وأني ما فاقد للماء وأقدر أحصل الطهارة المائية اللي هو الوضوء، وذلك بأن أتوضأ بأحد الأواني وأصلي، فإذا كان هو الماء الطاهر فقد كان وضوئي صحيح وصلاتي صحيحة. ولو فرضنا أن هذا الماء اللي توضيت به من الآنية الأولى هو النجس، نقول إذن الماء الثاني في الآنية الثانية هو الطاهر، فنأخذ الماء الثاني ونطهر به الأعضاء، لأن أنا من توضيت بالوضوء الأول تنجست أعضائي، فالماء الثاني من راح أخذه أطهر به أعضائي وأتوضأ به وأعيد صلاتي اللي صليتها بالوضوء الأول، لأنه الوضوء الأول يحتمل أن يكون بالماء النجس فالوضوء غير صحيح وبالتالي الصلاة غير صحيحة. نعم، هذا تمام الكلام في حكم الماء المشتبه به بالمتنجس أو حكم الماء المشتبه به كونه مغصوب. مسألة 28، إذا توضأ بماء مغصوب نسيانا أو جهلا فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوءه. لو شخص توضأ بماء مغصوب مأخوذ من صاحبه أو مالكه بغير إذنه وبدون رضا نسيانا، ما معنى النسيان؟ يعني سابقا كان يعلم أنه هذا الماء مغصوب ونساه والآن توضأ به، فالنسيان هو العلم بالشيء ثم الغفلة عنه، بحيث تنمحي صورة الشيء عن الذهن وهو مسبوق بالعلم السابق، فنقول عنه نسيانا. يعني كان عنده علم بأنه مغصوب ونسى كونه مغصوب وتوضى به، هذا يسمى نسيانا. أو توضى بالماء المغصوب جهلا، جهلا يعني عدم العلم بالشيء، يعني عدم حصول صورة الشيء في الذهن، يعني أصلا جاهل وما عنده علم أنه هذا الماء مغصوب، ما حد مطيع علم وهو ما عنده علم، هذا يسمى الجهل. إذن النسيان، ما هو الفرق بين النسيان والجهل؟ النسيان مسبوق بالعلم والجهل غير مسبوق بالعلم. النسيان كان عندي علم إنه مغصوب ونسيت والآن توضيت به. الجهل أصلا ما عندي علم بالشيء السابق وما حاصل صورة الشيء في الذهن. فهذا الشخص اللي يتوضى بالماء المغصوب من جهة النسيان أو من جهة الغصبية، ثم انكشف له الحال، انكشف يعني اتضح له الحال، يعني اتضح له بأن هذا الماء اللي توضيت به هو ماء مغصوب، بعد الفراغ يعني بعد الانتهاء، الفراغ يعني بعد الانتهاء من الوضوء، صح وضوءه، نقول له وضوءك صحيح. لماذا؟ لأن الناسي والجاهل معذور شرعا وغير قابل للتكليف، لأنه ما يمكن لنا أن نوجه له الأمر بالانزجار عن هذا، يعني نأمره ونزجره أن لا يستعمله، ما دام هو ناسي أو جاهل فهو معذور وغير قابل للتكليف. فلهذا نقول الوضوء مالك صحيح، بس بشرط إذا لم يكن هو الغاصب، يعني مو هو الغاصب للماء، فإنما هو غير الغاصب، فنقول لك ما دام أنت توضأت بالماء المغصوب نسيانا أو جهلا وما انكشف لك الحال إلا بعد ما فرغت وانتهيت من الوضوء، فوضوءك صحيح لأن الجهل والناس معذور وغير قابل لتوجيه التكليف له بالاجتناب، لكن ما دام أنت ليس أنت الغاصب، إذا لم يكن هو الغاصب. وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان نسيانا على الأحوط لزوما. أما لو كان هذا الشخص اللي توضأ بالماء المغصوب هو نفس الغاصب، يعني هو غصب الماء ونسى أنه هو غاصب له وتوضى من عنده، وبعد ذلك حصل له العلم بأنه هذا الماء اللي توضيت به آني بعد الصلاة والفراغ منها ترى هو ماء مغصوب، نقول ما دام أنت الغاصب لا يصح منك الوضوء بالماء المغصوب على الأحوط لزوما، فصلاتك غير صحيحة. لماذا؟ لأن صدور الفعل اللي هو الغصب من هذا الغاصب هو أمر مبغوض وأمر لا يرضي الله عز وجل، فلهذا لا يكون مقبول عند الله، لا يكون قابل أن تقع فيه عبادة، ولا يمكن أن يكون هو مصداق للمأمور به من الوضوء. فلهذا نقول إن وضوءك ما دام أنت نفسك الغاصب هو باطل، فبالتالي صلاتك غير صحيحة. إذن الوضوء بالماء المغصوب نسيانا أو جهلا لغير الغاصب وينكشف له الحال بعد الوضوء فوضوء صحيح، وإذا لم يكن هو الغاصب. وأما وضوء الغاصب نسيانا بأن هذا الماء مغصوب فالوضوء غير صحيح على الأحوط لزوما. مسألة: الوضوء بالماء المتنجس باطل، يعني لو شخص توضأ بماء هو متنجس بأحد القذارات الشرعية، كما لو كان فيه بول أو فيه دم أو مثلا ملامس للميتة أو فيه غائط تكرمون وتوضأ به، نقول الوضوء باطل، لأن الوضوء بالماء المتنجس باطل. ولو كان ذلك يعني الوضوء بالماء النجس من جهة الجهل، يعني ما عنده علم سابقا بأنه هذا الماء متنجس، أو من جهة الغفلة، الغفلة يعني عدم الانتباه والتفطن للشيء وعدم تعقله، يعني ما تبقى صورة الشيء في الذهن تنمحي. ويقولون بأن الغفلة هي أعم من النسيان، لأن الغفلة تختلف عن النسيان بأنها هم غير مسبوقة بالعلم، فالغفلة هي عدم الانتباه والتفطن، غفلتين يعني ما منتبه إنه هذا الماء نجس، ما متفطن إليه وما مسبوق علم سابق به إنه هو هذا ماء نجس، أو نسيانا يعني ما هو عنده علم سابق بأن هذا الماء نجس، لكن نسى وانمحت صورة الشيء عن ذهنه وارتكبه. نقول الوضوء بالماء المتنجس باطل. الماء المتنجس يعني الماء الذي قد أصابته أحد النجاسات فيسمى بالماء المتنجس، والوضوء فيه باطل. معنى الباطل يعني غير صحيح، لا يترتب عليه الأثر من جهة كون وضوء يمكن أن أصلي فيه. ولو كان ذلك يعني ولو كان الوضوء بالماء المتنجس من جهة الجهل، لأن أني ما عندي علم سابق، أو الغفلة يعني عدم التنبه والتفطن للشيء، أو النسيان، كان عندي علم سابق بأنه متنجس ولكن الآن نسيت، فنقول الوضوء فيه باطل وغير صحيح. ما هو السبب؟ السبب في ذلك إحنا عندنا بعض الأحكام الشرعية مأخوذة على نحو الشرط الواقعي، وبعض الأحكام الأخرى مأخوذة على نحو الشرط العلمي. شنو معنى الشرط الواقعي وشنو معنى الشرط العلمي؟ الشرط الواقعي يعني واقع الوضوء مطلوب منك أن يكون بالماء الطاهر، فواقع الوضوء مطلوب منك أن يكون بالماء الطاهر، هذا معنات أنه لو جئت بالوضوء بالماء المتنجس فالوضوء غير صحيح، يعني غير واقع من أول الأمر. هذا يسمونه أنه التوضؤ بالماء الطاهر وليس بالمتنجس هو مأخوذ على نحو الشرط الواقعي. الشرط الواقعي يعني واقع الوضوء مطلوب بك أن يكون بالماء الطاهر، وإلا لو كان الماء متنجس فالوضوء واقعا غير موجود. هذا يسموه أخذ الأحكام على نحو الشرط الواقعي. فلهذا المصنف قال أن التوضؤ بالماء المتنجس غير صحيح وباطل، حتى لو كان من جهة الجهل والغفلة والنسيان، لأنه ما مأخذ على نحو الشرط العلمي إنما مأخذ على نحو الشرط الواقعي. شنو معنى الشرط العلمي؟ وبعض الأحكام الأخرى مأخوذة على نحو الشرط العلمي، يعني إذا كان عندك علم فالعمل يكون غير صحيح، وإذا ما عندك علم من جهة كونك جاهل غافل ناسي فالعمل يكون صحيح. أعطيكم مثال للشرط العلمي. إحنا تقدم عندنا بالوضوء إنه ما يجوز خلط ماء الوضوء بعضه مع بعض، هذا هل هو مأخوذ على نحو الشرط الواقعي أو نحو الشرط العلمي؟ الجواب مأخوذ على نحو الشرط العلمي، يعني لو كان عندك علم بأنه ما يجوز تخلط ماء الوضوء بعضه مع بعض فوضوءك غير صحيح. زين لو كان شخص جاهل وفي جهله كان معذور، يسموه الجهل القصوري، معذور من جهة أنه سأل وعلموه هكذا، فنقول إذا كان جاهل بالجهل القصوري وما يعلم بخلط ماء الوضوء بعضه مع بعض فوضوءه صحيح. ما هو نقول هذا كان جاهل فوضوءه صحيح؟ لماذا؟ لأن عدم خلط ماء الوضوء وبلته بعضه مع بعض مأخوذ على نحو الشرط العلمي، يعني إذا كان عندك علم ما يصح، وإذا جاهل وما عنده علم نقول العمل صحيح. هذا معنى الشرط الواقعي والشرط العلمي. لهذا المصنف قال إنه التوضؤ بالماء المتنجس باطل. لماذا؟ لأنه مأخوذ على نحو الشرط الواقعي، واقع الوضوء لابد أن يكون بالمتطهر ولا يصح أن يكون بالمتنجس حتى ولو كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا. هذا معنى الشرط الواقعي ومعنى الشرط العلمي. مسألة 30. لا يعتبر في الوضوء إباحة مكان التوضؤ ولا الإناء الذي يتوضأ منه. لا يعتبر يعني لا يشترط في الوضوء، يعني في صحة الوضوء. إباحة مكان الوضوء يعني لو كان المكان اللي أنا أتوضأ به هو مكان مخصوب، كما لو أنه المكلف دخل في ملك الغير، في أرض هي ليست أرضا له، في ملك غيره، لكن راد يتوضأ بماء هو حامل وياه، هو يملكه بماء مباح، نقول وضوءك صحيح وإن كنت أنت موجود في مكان مخصوب غير مباح، وإن كنت أنت آثم من جهة التصرف بالمخصوب ودخولك للمكان، لكن وضوءك ما دام كان بالماء المباح اللي هو ملكك فوضوءك صحيح. لماذا؟ لأنه لا يشترط في صحة الوضوء إباحة مكان الوضوء، فالوضوء ما دام حصل بالماء المباح اللي أنت تملكه فوضوءك صحيح، وإن كنت أنت تأثم من جهة أخرى من جهة أنك تصرفت بالماء في المكان المغصوب. كذلك ولا الإناء الذي يتوضأ منه، لو كان عندي إناء هو مغصوب مأخوذ من الغير بدون إذنه، لكن الماء الموجود في الإناء هو ماء مباح لأنه هو ملكي آني، وآني جاي آخذ من الماء المباح وأتوضأ به، فنقول هذا تصرف بالآنية، تصرف بالآنية المغصوبة. نقول نعم هو يأثم من جهة التصرف بمن؟ بالآنية المغصوبة، لكن ما دام الوضوء بالماء المباح الموجود بها فوضوء صحيح، فوضوء صحيح. السبب في ذلك لأن متعلق الأمر بالوضوء من الماء غير هو متعلق النهي عن التصرف بالمغصوب. لو امتثل المكلف وتوضأ بالماء المباح فوضوء صحيح، وإن كان هو مأثوم من جهة أخرى، من جهة أنه جاي يتصرف بالمكان المغصوب أو في الآنية المغصوبة. نعم. وإن سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم لو انحصر المكان أو الإناء في المغصوب، ولكن لو خالف المكلف وتوضأ في المكان المغصوب صح. هذا الفرض الأول اللي ذكرناه هو فرض عدم الانحصار، يعني دخلت بمكان مغصوب وأنا ما منحصر بهذا المكان، بإمكاني أخرج منه وأروح لغير مكان، مكان مباح، نقول قلنا له أن وضوءك صحيح. زين لو فرضنا أنه أنا منحصر بهذا المكان أو منحصر بهذا الإناء ما عندي غيره، فهنا من موارد الانحصار أنه يسقط وجوب الوضوء ويجب عليك التيمم. إذا انحصر عندي فقط هذا المكان المغصوب أو فقط هذا الإناء المغصوب وما عندي غير هذا المكان أو ما عندي غير هذا الإناء المغصوب، هاي يسموها موارد انحصار. في الموارد اللي يكون بيها المكلف منحصر يسقط عنه وجوب امتثال الوضوء وتنتقل وظيفته لمن؟ للتيمم. لكن لأن الوضوء راح يصبح غير مقدور للمكلف من جهة وجود مانع شرعي منع من التصرف بالمغصوب المحرم، اللي هو عدم قدرته عقلا أن يتوضأ بمن بهذا المكان المغصوب أو الإناء المغصوب، ومع الانحصار والإضطرار تنتقل وتصل النوبة لمن؟ إلى التيمم. لكن لو خالف المكلف وترك التيمم وتوضأ بالمكان المغصوب ولكن بماء مباح، نقول لك وضوءك صحيح، نقول وضوءك صحيح. لهذا المصنف قال وإن سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم من جهة أن الوضوء غير مقدور للمكلف من جهة وجود مانع شرعي كونه مغصوب ووصلت النوبة إلى بالتيمم، لو انحصر المكان أو الإناء في المغصوب، انحصر يعني ما عندي غير هذا المكان، ما عندي غير هذا الإناء المغصوب، ولكن لو خالف المكلف يعني ترك التيمم، خالف ترك التيمم وتوضأ بالماء المباح في المكان المغصوب أو في الآنية المغصوبة، نقول صح وضوءه. لماذا؟ لأن قلنا متعلق الأمر بالوضوء غير متعلق النهي عن التصرف. متعلق الأمر بالوضوء توضأ ما دام الماء مباح وصحيح يكون منك، ومتعلق النهي بالتصرف بالمغصوب هو الحرمة عليك والإثم من جهة أخرى. وكذا إذا توضأ من الإناء المغصوب أثم وصح وضوءه. لو كان عندي آن إناء مغصوب وفيه ماء مباح وتصرفت بالإناء وتوضيت من الماء المباح، نقول أنت تأثم من جهة التصرف بالمغصوب لأن التصرف بالمغصوب بدون إذن ورضا مالكه محرم، ولكن وضوءك ماذا به؟ صحيح ما دام بالماء المباح اللي أنت تملكه. من دون فرق بين الاختراف منه، الاختراف يعني أخذ غرفة واحدة تغرف يدك بالماء وتأخذ غرفة منه يعني من الإناء، أو غرفة دفع يعني بالاختراف منه دفعة، يعني أخذ دفعة من الماء وأخترف من الإناء وأتوضأ به، أو كان الاختراف تدريجي تدريجيا، يعني أخذ غرف 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 أخذ اختراف أو غرفات متعددة متعاقبة، ما أخذ الأولى ثم الثانية، نقول من دون فرق، دفعة يعني غرفة واحدة أو غرفات يعني متعددة متعاقبة. ومن دون فرق أيضا بين الصب من الإناء، يعني أخذ من الإناء وأصب على إيدي، أو بالارتماس فيه، أو لا أدخل عضو الوضوء داخل الإناء وأجعل الماء يستولي على جميع النواحي من أعضاء الوضوء، هذا يسمى الارتماس. الارتماس الارتماس بمعنى الارتماس معناه غطس العضو بالماء ورمس العضو عضو الوضوء داخل الإناء بحيث يستولي الماء على جميع جوانب العضو، هذا يسمى بالارتماس. وهذا غير الصب، الصب أنه أخذ من الإناء وصب منه، أسكب الماء المباح من الإناء المغصوب على أعضاء الوضوء. وأما الارتماس أغطس العضو في الماء. المصنف يقول هو يأثم من جهة التصرف، ولكن الوضوء صحيح من دون فرق أنه نأخذ من الماء اختراف منه دفعة أو تدريجي أو الصب منه والارتماس. لماذا؟ لأن الجميع مشترك في حصول القدرة على الامتثال، فلهذا يقدر يتوضأ وضوء صحيح. نعم هو يأثم من جهة المقدمة، مقدمته شنو؟ مقدمته هي ماذا؟ هي مقدمة حرام من جهة التصرف. والمصنف من قال لا فرق؟ هاي إشارة إلى الخلاف اللي موجود عند بعض الفقهاء، لأن بعض الفقهاء يفرق بين الدفعة والتدريجي وبين الصب والارتماس. المصنف ما عنده فرق سواء كان اختراف دفعة أو تدريجيا، صبا أو ارتماسا، في جميع الأحوال الوضوء صحيح وإن كان هو مأثوم من جهة أخرى. ويجري هذا الحكم كذلك في أواني الذهب والفضة التي يحرم استعمالهما في الأكل والشرب، بل في غيرهما، يعني في غير الأكل والشرب أيضا، كالطهارة من الخبث والحدث على الأحوط وجوبا، فإنه لو توضأ منها صح وضوءه أيضا سواء كان بالاختراف تدريجي أو بالصب والارتماس. إحنا عندنا حكم شرعي إنه ما يجوز الأكل والشرب من الأواني المصنوعة من الذهب والفضة، ما يجوز أنه الإنسان يأكل ويشرب في آنية مصنوعة من الذهب والفضة، هذا محرم شرعا فما يجوز. وبعض الفقهاء عند مطلق التصرف غير جائز بآنية الذهب والفضة، غير حتى غير الأكل والشرب، حتى لو كنت آني في آنية الذهب والفضة أريد أطهر عضو، أريد أتوضأ بي، يعني أريد أزيل الحدث، أو أريد أطهر العضو من الخبث، يعني أريد أزيل النجاسة عن البدن، هذا يسمونه تطهير من الخبث. عند مطلق التصرف غير جائز بآنية الذهب والفضة، لا سواء كان بالأكل والشرب أو سواء كان بغير الأكل والشرب، كالتطهير من الحدث بالوضوء أو التطهر من الخبث بإزالة النجاسة عن العضو. مطلقا المصنف عند حرمة استعمال آنية الذهب والفضة من جهة الأكل والشرب هو حرام على نحو الفتوى، وبغير الأكل والشرب كالتطهير من الحدث من خلال الوضوء أو تطهير العضو بإزالة الخبث والنجاسة من البدن مثلا، هذا مأخوذ على نحو الاحتياط الوجوبي، أيضا ما يجوز التصرف به على نحو الاحتياط الوجوبي. لو الشخص الآن اتوضأ بآنية الذهب والفضة فما هو حكم وضوءه؟ المصنف يقول حكم التوضأ بالآنية المغصوبة أو في المكان المغصوب، وهو أنه يحكم بصحة وضوءه، وإن كان هو مأثوم من جهة حرمة استعمال الآنية الذهب والفضة بالطهارة من الحدث والوضوء. نعم، وكذلك الغسل في أناء الذهب والفضة، سواء ماكو فرق سواء كان بالاختراف من آنية الذهب والفضة تدريجي دفعة أو تدريجي، أو كان بالصب أنه آخذ الآنية وصب بيها، أو كان بالأخذ منها ماذا على نحو الغرفات، أو كان بالارتماس، يعني أدخل العضو وأجعله مرتمسا فيه. في جميع هذه الأحوال يكون الحكم ماذا به؟ هو الصحة. أربعة، من شروط الوضوء إطلاق ماء الوضوء. لا بد أن يكون ماء الوضوء اللي أنا أتوضأ به مطلق. ما معنى الماء المطلق؟ الماء المطلق هو الماء الخالص الصافي الذي لم يختلط معه شيء آخر، ويعرف بالاصطلاح الفقهي أنه ما يصح استعمال لفظ الماء عليه بلا مضاف إليه، مثلا ماء البحر، ماء النهر، ماء البئر، هذا يسمى ماء مطلق، يعني ماء صافي ما مخلوط ويا شيء آخر، ويصح أن نسميه ماء، يصح أن نطلق على ماء البحر بأنه ماء، على ماء النهر بأنه ماء، من دون حاجة إلى إضافة. يعني ماء البحر لو قلت فقط ماء يصح استعمال إطلاق لفظ الماء عليه. أما جهة إضافة كلمة البحر والنهار، هاي يقولون عنه، يقولون هذه إضافة لأجل التعيين، يعني أنا أريد أعينه أقول إنه ماء بحر أو ماء نهر أو ماء بئر، هاي الإضافة يسموها إضافة تعيين، مو إضافة تصحيح استعمال لفظ ماء. لأنه أنا حتى لو ما أستعمل البحر والنهر والبئر، لو قلت فقط ماء نقول يصح الاستعمال فيه هذا الماء المطلق. أم ولا يصح الوضوء بالماء المضاف، يعني الشخص اللي يتوضأ بماء مضاف فوضوء غير صحيح. ما معنى الماء المضاف؟ الماء المضاف هو الماء الغير خالص والغير صافي اللي يختلط معه شيء آخر كالتراب، كالماء المخلوط بالتراب، الماء المخلوط بالعصير، الماء المخلوط بمسحوق آخر، هذا راح يخرج عن الإطلاق بالإضافة، ويعرف بالإصطلاح الفقهي بأنه ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه. يعني مثلا الماء المخلوط بالتراب ما يصح أقول عنه ماء بدون الإضافة، إلا أن أقول عنه ماء التراب أو الماء المخلوط بعصير الرمان، ما يصير يصح استعمال لفظ الماء عليه إلا أقول ماء الرمان وهكذا. هذا إذا كان ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بدون الإضافة، إضافة التراب أو إضافة ماء التراب أو إضافة ماء الرمان أو إضافة ماء الورد، نقول لا يصح استعمال لفظ الماء عليه. يعني ما يصح أقول عنه ماء وأسكت إلا أن أقول عنه ماء التراب، ماء الورد، ماء الرمان. نعم 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 نعم، لعل البعض يقول بس إحنا نسميه ماء، نقول نعم إطلاق الماء عليه يكون مجاز وليس على نحو الحقيقة. والدليل على ذلك إنه يصح سلب اسم الماء عليه، يصح أن نقول على ماء الرمان أو ماء التراب بأنه ليس بماء، إنما هو ماء التراب، هو ليس بماء وحده، إنما هو ماء التراب ماء الورد. إذن استعمال لفظة الماء على الماء المطلق هو استعمال حقيقي، واستعمال لفظ الماء على الماء المضاف هو استعمال مجازي. نحن في الوضوء نشترط أن يكون الماء المستعمل في الوضوء هو ماء مطلق، يعني ماء صافي خالص غير مخلوط بشيء آخر، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف مثل الماء المخلوط بالتراب، مثل الماء المخلوط بماء الورد، بماء الورد أو الماء المخلوط مثلا بأحد العصائر، ما يصح الوضوء به. وفي حكم المضاف المشتبه به إذا كانت الشبهة محصورة، لو كان عندي ماء مطلق وماء مضاف، هذا الماء المشتبه بأنه مضاف هذا أيضا حكم الماء المضاف، بمعنى أنه لا يجوز لي أن أتوضأ به لوحده. إذا كانت الشبهة محصورة، يعني كان عندي 2 من الأواني والشبهة محدودة ومحصورة ومعينة، وحصل التباس واختلاط أنه الإناء الأول مطلق لو الإناء الثاني مضاف، نقول لا يصح استعمال واحدة من الأواني على نحو أن أتوضأ به، لأن هاي الشبهة محصورة ومحدودة فيجب الاجتناب عن الجميع إذا أردت أستعمل التوضأ بماء واحد. أما إذا أريد أستعملهن اثنينهن ماكو مانع كما سوف يأتينا. ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره، يعني مرة إنسان يتعمد يتوضأ بالماء منه، يتوضأ بالماء المضاف، ومرة لا جاهل بأنه هذا ماء وضوف، نقول شرط التوضؤ بالماء المطلق مأخوذ على نحو الشرط الواقعي، مثل التوضؤ بالماء الطاهر مأخوذ على نحو الشرط الواقعي. فلا يصح الوضوء بالماء المضاف سواء كنت متعمد أو غير متعمد، سواء كنت جاهل أو ناسي أو ساهي، كل لا يصح الوضوء به. لماذا؟ لأنه شرط الوضوء بالماء المطلق هو مأخوذ على نحو الشرط الواقعي وليس الشرط العلمي، حال الوضوء بمن؟ بالماء الطاهر، مأخوذ على نحو الشرط الواقعي وليس العلمي. فلهذا نقول لا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره، مثل الجاهل والناسي والساهي، لأنه يشترط الوضوء به. نعم. مسألة 31، إذا اشتبه الماء المطلق بالماء المضاف جاز له أن يتوضأ بهما معا متعاقبا إذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر، وجب ذلك يعني التوضؤ به ولا يسوغ له التيمم. هنا من موارد الاشتباه عندنا ماء مطلق وماء مضاف. احنا سابقا قلنا بالشبهة المحصورة ما يجوز لي اتوضأ بطرف واحد، لان حكم الماء المشتبه بالماء المضاف هو حكم المضاف، فما يجوز لي. زين، اذا اثنيناتنا نريد اتوضأ به، نعم نقول لك يجوز، جاز لك ان تتوضأ بهما بالمائين متعاقبا، يعني مرة اتوضأ بالماء الاول وبعد الانتهاء اعيد واتوضأ بالماء الاخر. اذا كان الاول هو المطلق فوضوئي صحيح والثاني يعتبر لغو، واذا كان وضوئي بالماء الاول هو بالماء المضاف فوضوئي غير صحيح. نعم، من اتوضأ وارجع بالماء المطلق الثاني راح يكون هو وضوئي صحيح، واستطيع ان اتوضأ بهذا الوضوء ان اصلي. هذا في فرض ما عندي هناك ماء مطلق آخر، يعني الأمر منحصر بي مع عدم وجود ماء مطلق آخر، فيجوز لي أتوضأ به. وجب ذلك يعني وجب التوضأ بهما ولا يسوغ له التيمم، يعني ما يجوز لي ينتقل إلى وظيفة التيمم، لأن المكلف ما دام قادر على استعمال الماء ما يصبح في مورد فاقد له، بعد ما يجوز لي ينتقل إلى وظيفة التيمم، لأنه راح يحصل العلم للمكلف بأن رفع الحدث والطهارة قد تحقق بالماء المطلق اللي هو أحدهما، بعد حينئذ ماكو وجه لفساده. فلهذا قال المصنف إذا اشتبه الماء المطلق بالماء المضاف جاز له أن يتوضأ بهما، يعني بالماءين متعاقبا، بأن يتوضأ بالماء الأول وبعد الانتهاء يتوضأ مرة أخرى بالماء الثاني. إذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر، يعني فرضنا عدم وجود ماء مطلق آخر والأمر منحصر به، فيجب وجب ذلك، يعني وجب التوضؤ بهما معا ولا يسوغ له التيمم، يعني ما يجوز له ينتقل إلى وظيفة التيمم، لأن إحنا ما ننتقل إلى وظيفة التيمم إلا مع فرض فقدان الماء، والمفروض أني ما فاقد للماء بل هو موجود. أما الشرط الخامس طهارة أعضاء الوضوء فيأتي كلام عنه، والحمد لله رب العالمين.